بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه الآية في ثلاث آيات صدرت بحرف التشبيه الكاف، وهو كما قال المصنف رحمه الله في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. كما أرسلنا تتعلق بالآية التي قبلها أو بالآية التي بعدها، فكأنه قال: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا. وهذه من النعمة، فتعلق هذه الآية التي قبلها له وجهان: إما أنها متعلقة بقوله ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا، وهذه من أعظم النعم التي أتمها الله عز وجل على عباده أن بعث فيهم رسولا، كما قال سبحانه وتعالى في دعاء إبراهيم الذي تقدم معنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أو أنها متعلقة بقوله ولعلكم تهتدون، ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا. أو أنها متعلقة بالآية التي بعدها: فاذكروني أذكركم كما أرسلنا. كأنه يذكرك بالنعمة التي تذكره لأجلها وتزيد بذكره، كما قال عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. فاذكروني كما أرسلنا فيكم، أي لأجل من أرسلنا فيكم من الرسول الذي يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. والموضعان الآخران في سورة الأنفال في قوله عز وجل: كما أخرجك ربك، وفي سورة الحجر: كما أنزلنا على المقتسمين. فيهما الآيتان الكاف تتعلق بالآية التي قبلها. نعم.
قوله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
هذه الآية فيها مسائل، منها الأمر وجوابه في قوله: فاذكروني أذكركم. وما هو الذكر هنا؟ هل هو ذكر القلب بالخشية والإنابة والخوف والتوكل، أو ذكر اللسان، أو هما معا؟ فإن أصل الذكر ضد النسيان. الذكر وظيفته ماذا؟ القلب. أول من يذكر القلب، ثم يفيض هذا الذكر الذي في القلب على اللسان فيتحرك. ما يتحرك اللسان بذكر الله عز وجل إلا بعد ذكر القلب. ولذلك قال بعض السلف: من لم يطع الله عز وجل لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. فأعظم الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان. فاذكروني يعني على الوجه الذي أمرتكم به أذكركم. وذكر الله عز وجل العبد أعظم وأشرف، فإنه يذكرك في الملأ الأعلى. فأكمل ما يكون الذكر أجرا أن يجتمع ذكر القلب واللسان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا. ما قال بذكر الله، ها؟ ماذا قال؟ من ذكر الله، يعني بسبب ذكر الله، ليس فقط بسبب الرطوبة تقع بالذكر، لكن من الذكر الذي كان في القلب وفاض على اللسان وكان على هذا الوجه من الصفة. وقوله أذكركم فيه دليل على معية الله عز وجل الخاصة لذاكره، ويدل عليها أيضا الحديث الصحيح: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفته. وهذا أيضا الحديث يدل على الأمرين، ذكر القلب واللسان، فإنه قال: ذكرني وتحركت بي شفته، ذكرني في قلبه ثم ذكر باللسان وتحركت به الشفتان. واشكروا لي ولا تكفرون، يقال شكرت لفلان وشكرت فلان، شكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك، اشكروا لي، كأنه قال: واشكروني. ما هو الشكر؟ الشكر معرفة الإحسان والتحدث به والعمل بمقتضاه، بمقتضى هذا الحديث. فهذه ثلاثة أركان في الشكر: اعملوا آل داود شكرا. فشكر القدم أن تمشي بها إلى طاعة الله، شكر اليد أن تأخذ بها ما أباح الله، شكر العين أن تنظر بها إلى ما أباح الله وتجنبها ما حرم الله، وهكذا تشكر كل جارحة أنعم الله بها عز وجل عليك فتستعملها في طاعته، وتشكر كل نعمة أرسلت لك أن تستعملها فيما يرضي الله عز وجل، شكر الأولاد أن تحملهم على طاعة الله عز وجل، وهكذا. قوله ولا تكفرون أصلها ولا تكفرونني، لكن حذفت النون للنهي وبقيت نون المتكلم، وحذفت الياء تخفيفا ومراعاة للروي لنظم الآيات. والكفر هنا المقصود به كفر النعمة، وهذا قد يقع من المسلم أن يستر نعمة الله عز وجل عليه، لا يشكرها بقلبه ولا يتحدث بها بلسانه. قال المصنف رحمه الله: فالكفر هنا ستر النعمة للتكذيب، لأن الخطاب لأهل الإيمان، الخطاب للمؤمنين لا للكافرين، والكفر هو الستر.
نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
هذه الآية تتعلق بأحكام الشهداء، ولهم أحكام كثيرة، لكنه أرجى رحمه الله الكلام على أحكامهم في الدنيا والآخرة إلى آية آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. والشهداء ثلاثة: شهيد الدنيا وشهيد الآخرة وشهيد الدنيا والآخرة، ولعله يأتي تفصيلها إن شاء الله في ذلك الموضع. قوله هنا ولا تقولوا، يعني لا تظنوا أو لا تسبق ألسنتكم إلى هذا القول، أو لا تعتقد قلوبكم فتتلفظوا بهذا، أو لا تظنوا أن من قتل في سبيل الله في عداد الأموات. إلا بالقيد، لأن من يقتل، الذي يقتل في سبيل الله يموت في الظاهر، في الظاهر ميت، ولذا تقسم تركته وتعتد زوجته وغير ذلك من أحكام الأموات. لكن هذا لا ينفي أن تكون الحياة التي أثبتها الله عز وجل له هنا أن تكون حياة مجازية، لا بل هي حياة حقيقية، بل أحياء ولكن لا تشعر، حياة حقيقية، لا أنهم سيحيون كما قال بعض العلماء أنهم سيحيون، لو كان الأمر كذلك ما تفردوا بفضيلة، لأن الكل سيحيى ويبعث، فهم أحياء، لكن كما جاء في سورة آل عمران عند ربهم وليس عندكم، لا تتعلق حياتهم بحياة من وراءهم، وإنما تتعلق حياتهم بالحياة المستقبلية، حياة الآخرة. كيفية هذه الحياة ككيفية حياة الأنبياء في قبورهم، هذه أمور لا يقف عليها العقل، لا يعلم حقيقتها إلا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم جسده كما وضع يوم وضع، ونقطع أنه حي، لأنه أخبر وهو الصادق عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وهم أولى بالحياة من الشهداء، ولذلك اجتمعوا له عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الإسراء. كيف هذه الحياة؟ أسرار هذا العالم لا يمكن أن يقف عليه المكلف وهو لا زال في هذه الحياة الدنيا، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام حي ويرد الصلاة على كل من صلى عليه، وهذا لا يدركه العقل، لكن نقطع ونؤمن به إذ صح به الخبر. استدل المصنف رحمه الله وغيره من أهل العلم بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، كما هو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة وغيرهم. ووجهه أنه إذا وقعت النعيم لبعض الموتى وجاز، أي جاز كذلك العذاب. وأدلة هذا كثيرة من الكتاب والسنة، كقوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، والأدنى هو عذاب القبر. وقال عز وجل في فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، بدليل قوله وأدخلوا آل فرعون ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأحاديث كقول حديث ابن عباس في الصحيحين إنهما لا يعذبان، الحديث وأنت ولكن لا تشعرون بهذا بحقيقته أنتم من ورائهم، أو هم لا يشعرون بهذا قبل أن يصلوا إليه، فالأمور لا تتكشف للعبد إلا بعد أن يعاين. ولذلك كثير من العوام سبقونا إلى اليقين بما أخبرنا الله عز وجل به في الكتاب والسنة، يعني إذا سبقك عامي أو كافر، حتى الكافر إذا مات عاين من اليقين والحقائق ما لا يكاد يصل إليه المؤمن الآن، لأن المؤمن عنده علم اليقين، لكن عين اليقين يصل لها كل ميت، بل قبل أن تقبض روحه إذا رأى الملك، كما قال الله عز وجل فبصره كاليوم حديد. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
البلاء يكون بالخير ويكون بالشر، والبلاء في هذه الآية بالشر، كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، حكمته بهما الفتنة والاختبار. ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشيء من الجوع وبشيء من نقص الأموال وبشيء من نقص الأنفس، فشيء مفرد لكن استغني بالأول عن ما بعده إيجازا. وفي قراءة بأشياء، قراءة الضحاك، ولنبلونكم بأشياء من هذا بدل في الإعراب، كأنه قال ولنبلونكم بالخوف بالجوع. ومن لطف الله عز وجل أن البلاء بشيء لا بالخوف، لو قال ولنبلونكم بالخوف يعني كل الخوف والخوف المستمر، لا، بشيء من الخوف. فحياة الإنسان قد يعيش مئة سنة أوقات البلاء فيها محصورة، أوقات المرض، أوقات الفقد، أوقات الصبر على الطاعة وعن المعصية محدودة، وبقية الحياة يعيش في ستر من الله عز وجل، وهذا فضله عز وجل. لماذا أخبر الله عز وجل عباده بهذا؟ قال العلماء: حتى يوطنوا أنفسهم على الصبر، يعني يتهيأ الإنسان أنه سيبتلى، وهذا كقوله عز وجل: حسب الناس أن يتركوا. فالمؤمن إذا علم أنه لن يترك، إذا وقعت الفتنة تذكر هذه المثبتات، فمما يثبته ما علمه من الله عز وجل أنه سيقع له هذا الأمر ولن يتخلف. في قوله من الخوف، ما هو؟ هل هو خوف العدو أو خوف ما يخيف من الهوام وغيرها، أو ما قال الشافعي: ولنبلونكم بشيء من الخوف من الله. فخوفك من الله أيضا ابتلاء، هل الخوف هذا يحملك على العمل؟ والشافعي رحمه الله له إطلالات في هذه الآية لطيفة، في هذه الكلمة في قوله من الخوف: أي لنبلونكم بشيء من الخوف مني. وماذا كيف سيحملكم هذا الخوف؟ على أي وجه؟ على وجه العمل بعمل أهل اليمين، أو يحملكم على القنوط من رحمة الله عز وجل؟ الجوع، هل هو الجدب والقحط أو هو الصيام؟ هذا قاله الشافعي، هذا ابتلاء من الله عز وجل. نقص الأموال بسبب إنفاقها في سبيل الله، بسبب الخسائر في التجارات، أو الجوائح المتلفة كالسيول أو الأعاصير نحو ذلك، أو إطلالة الشافعي نقص الأموال بالزكاة يبتليك بالمال، هل تنقص منه وتدفع للفقراء أو لا؟ لكن يشكل عليها هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بل تزده، أن الزكاة لا تنقص، لكن يمكن أن يكون النقص في الظاهر والزيادة في الباطن بالبركة، لأن الزكاة في واقع الأمر تنقص المال، فربع العشر من الألف 25 ريالا، إذا أخرجت نقص الألف حسا، لكنه لا ينقص معنى. فالزكاة من الزكاة وهو النماء. الأنفس، النقص في الأنفس بسبب الموت أو بسبب الشهادة في سبيل الله، وهذه مناسبة ذكر هذه الآية مع التي قبلها، أو بسبب الأمراض كما قال الشافعي. والثمرات، نقص الثمرات، ثمرات النخيل، ثمرات الزروع وغيرها، أو نقص الأولاد، هذه أيضا إطلالة الشافعي، لأن الولد ثمرة، هم ثمرات الفؤاد. فإذا قال قائل يغني عن هذا قوله هو الأنفس، فالأنفس تعم أنفس الأولاد، لكن يمكن أن يقال أنه خص الأولاد بالذكر لأن فقدهم ليس كفقد غيرهم، ولذا إذا حمد الله على المصيبة بالولد بني له بيت الحمد في الجنة. فأعظم المصائب التي قد يصاب بها العبد أن يفقد ابنه، مصيبته في أولاده أعظم من مصيبته في غيرهم. فإذا وقع البلاء بهذا كله أو ببعضه، فيأتي الفتح من الله عز وجل بقوله: وبشر الصابرين، بشرهم بماذا؟ بالثواب. وشرطه أن يكون متعلقا بالصدمة الأولى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وأما صبر البهائم فيما بعد فلا يتعلق به الثواب الأكمل. والصابرون هنا جاءت معرفة وبالجمع، فتشمل كل صابر، سواء صبر على هذا البلاء من نوعي البلاء بالشر، أو صبر على طاعة الله عز وجل، فالصبر صبران: صبر عن معصية الله عز وجل وصبر على طاعته، ويثمران هذان الصبران الثالث وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال الخواص، قوله وقال الخواص هنا يعني بعض أهل الأرباب المعاني، أن بشارة الصابرين أن الله يبشرهم لا بالثواب فحسب بل بالثواب والثبات. وما هي حقيقة الصبر وما الفرق بينه وبين الرضا؟ الصبر واجب والرضا مستحب. الرضا لا يصل إليه إلا أهل الكمالات، هو يعادل مرتبة الإحسان، الصبر في مرتبة الإيمان. لكن الرضا عن الله، قال قتادة في قوله عز وجل في سورة الطلاق: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهديه إلى الرضا. يؤمن يعني يصبر، يصبر يهدي قلبه إلى الرضا. قال قتادة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ويوقن أن خيرة الله له أفضل من خيرته لنفسه، ولو اطلع على ما على حكمة الله عز وجل من هذا البلاء لرضي ولا أكثر من حمد الله عز وجل على عليه. فما هو الصبر؟ الصبر في اللغة هو الحبس، يحبس لسانه عن التشكي أو يحبس جوارحه عن النياحة، أيهما هو الصبر؟ وسبب السؤال أن الشكوى وقعت من بعض أهل الكمالات، كما في قول أيوب: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. لكن يقال هذا شكوى لمن يكشف الضر، ما يشكو عند الناس، ما يشكو الخالق على المخلوقين. فالصواب أنه يحبس قلبه وجوارحه ولسانه عن التسخط. الشكوى للمخلوق إذا كان قادرا على كشف البلاء، يعني كالشكوى للطبيب، هذه لا تتضمن، لا تنافي الصبر. نعم، بعض السلف كان يحبس نفسه حتى عن التأوه، لكن هذا قد يكون فيه شيء من الغلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى وتألم وتأوه وقال وارثه. عائشة لما قالت وارثه قال هو: بل أنا يا عائشة والله وارثه. فهذا التألم من البلاء ودمع العين لا ينافي الصبر. الذي ينافي الصبر التسخط بالقلب أو النياحة التي تظهر على الجوارح بشيء من شق الجيوب أو لطم الخدود كما جاء في الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
الذين بدل من الصابرين، ومصيبة جاءت نكرة، يعني أي مصيبة سواء عظمت أو دقت، سواء كانت في النفس، في المال، في الأهل، ويدل على عمومها في كل شيء ولو دق قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والمصيبة واحدة المصائب، وأجمعت العرب على همزها مصائب،
وتجمع عند بعضهم على مصاوب، وهو استعمال العامة عندنا. وأعظم المصائب هي المصيبة في الدين، هذا أعظم مصاب. وإما من مصائب الدين التي أصيب بها كل مؤمن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا أمر بالتأسي به كما ذكر مصنف في الثالثة: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنه من أعظم المصائب. وهذا معنى قول أبي العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، فإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يعمل مع المصيبة؟ الله عز وجل رحم عباده وأرشدهم إلى كلمة ما أوتيها أحد من الأنبياء من قبل، فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره: إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن لله ونحن إليه راجعون، فيها إقرار بالعبودية وإقرار بالمعاد. ولذا قال سعيد رحمه الله: لو عرفها يعقوب لما قال يا أسف على يوسف، بل لقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه الكلمة بلسم شافي لكل مصاب، ويجد بردها، ومن أصيب وجرب وجد هذا البرد والسكينة، ولا يهتدي لها إلا من وفقه الله عز وجل، ما يهتدي لها كل أحد. ولذا قالت المرأة: إليك عني، ما اهتدت لهذه الكلمة، قال اتق الله واصبري، قال إليك عني، ما أصبت بمثل مصيبة. فالإنسان يسأل الله عز وجل الثبات دائما، أن يثبته، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ما يهدي للتي هي أقوم إلا الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أسباب التوفيق والتثبيت بالأقوال الحسنة الإنسان يعود نفسه على هذا، يعود نفسه على العمل الصالح وعلى القول الحسن. إذا عودت نفسك على القول اللين والحسن في تعاملك مع الله ومع الناس وفقك الله إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح قولك وعملك بلسانك وعملك بجوارحك وعملك بقلبك، كل هذا يصلحه الله بسبب استقامة اللسان على طاعة الله عز وجل. في الخامسة أشار إلى مصيبة أشرنا قبل قليل من المصيبة بالولد، وأن الإنسان يبشر، قوله: وبشر الصابرين، بشروا بالثواب، وبشروا بالثبات، وبشروا بالخلف. هذا ذكره أهل العلم، يدل على الثالث هذا الخلف، حديث أم سلمة. يعني من أصيب بمصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلفه الله خيرا منها. فروت الحديث وأصيبت في أبي سلمة، واستسلمت لإرشاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في باطنها تقول: ومن هو خير من أبي سلمة؟ لأنها ما كانت تظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتزوجها، وأخلفها الله عز وجل. لكن هذه الأمور تحتاج إلى شيء من اليقين والصدق الدائم مع الله عز وجل. يعني بعض الناس تناصحه يترك المعاملة المحرمة، يتركها، يقول: ما عندي كسب إلا من هذا الطريق، ما عنده يقين بقول عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما عنده يقين أن القرآن شفاء، تجده يجرب، خليني اليوم أجرب. ما في الدين ما في تجربة، الدين يحتاج إلى الوصول إلى الحقائق، لا يكون إلا بيقين كيقين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والصديقين. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه المسألة السادسة، عليهم صلاة بل صلوات، ومن من؟ من الله. والله عز وجل يصلي على طائفتين، على من أصيب وصبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعلى من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ما هي صلاة الله على عبده؟ هل هي رحمته به، أو ثناؤه عليه يثني على عبده، أو عفوه عنه يعفو ثم يرحم، يغفر ثم يرحم؟ وهذا سر العطف بقوله ورحمة، صلوات ورحمة. أو الصلوات هي الرحمة، وكرر لتأكيدها إشباع للمعنى. هذا قد يقع في اللغة وفي القرآن، كما في قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من الهدى والفرقان، من البينات والهدى. الهدى هو البينات، نسمع سرهم ونجواهم، السر هو النجوى. فأحيانا يتكرر المعنى بلفظ آخر إشباعا له. أو أن الرحمة المقصود بها هنا كشف الكربة، يعني الذي يقول إن يصبر ويقول إن لله وإنا إليه راجعون ثبت له الثواب صلوات من ربهم ورحمة، يرحمه فيكشف كربته ويجد السكينة ويتعزى، ما يبقى في سخط ولا، وتستقيم حياته بعد هذا المصاب. بعض الناس قد يهلك بعد مصابه لشدة الجزع. قال عمر رضي الله عنه وارضاه، وهذه من تأملات الصحابة في القرآن، نعم العدلان ونعم العلاوة، هذه أحسن من علاوة الرواتب. العدلان الصلاة والرحمة، والعلاوة إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه عدها رضي الله تعالى عنه وأرضاه في ذاتها نعمة. طيب، نختم بهذه الآية وفيها تسع مسائل، لكن نختصرها إن شاء الله. طيب،
قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
فيه تسع مسائل، الأولى تتعلق بسبب النزول، لأن الآية توحي بأن الصحابة تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، ويظهر هذا التحرج في قوله عز وجل فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني لا إثم عليك أن تسعى بين الصفا والمروة، فلماذا تحرجوا من السعي بينهما؟ وهل هو عام في كل الصحابة أو في الأنصار خاصة؟ فالأنصار أهل المدينة في حجهم في الجاهلية كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة حتى يأتوا على مناه الطاغية بالمشلل، مشلل هذا ثنية جهة قديد بعد عسفان. فلما جاء الإسلام تخوفوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقد ارتبطت بذلك النسك الجاهلي. فيقول أنس رضي الله عنه وهو منهم: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، يعني تحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل على هذه الآية. وسيأتي زيادة بيان في المسألة السادسة في حديث عروة، نؤجله إليه. المسألة الثانية تتعلق بقوله الصفا، لماذا عرفها؟ لأن المقصود الصفا، اللام هنا لام العهد، لأن الصفي كثيرة، لكن الصفا المعهودة التي يعرفها العرب. إن الصفا، الصفا مفرد ولا جمع؟ جمع مفردها صفا، أو هي مفرد وجمعها صفي؟ هذه موجود، والصفي هذا الجمع الذي يستعمله حتى العوام عندنا. الصفا مقصورة، إذا رأيت هذا في كلام أهل العلم، مقصورة يعني غير، الصفا مقصورة يعني غير ممدودة، يعني لا تلحق بها همزة، إن الصفا. طيب، فيها أيضا البداء بالصفا، لماذا بدأ بها؟ لأنها مذكر والمروة مؤنثة، ولماذا ذكرت ما أنثت الصفا؟ هل لأن آدم وقف على الصفا وحواء وقفت على المروة؟ لأن المروة يمكن أن يذكر فأنثت، والتقديم يدل على التفضيل وليس الذكر كالأنثى، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، فالتقديم أمارة التفضيل عن اليمين والشمائل، العرب تفرد المعظم وتقدمه وتؤخر غيره وتجمعه، هذا الصفا. قيل سميت صفا من صفاء لونها وصلابتها، أو لأن المصطفى آدم كان عليها حينما التقى بحواء، لأنه هذا مما قيل في كتب المتقدمين. يقول وزعم أهل الكتاب أنهما زنيا، يعني رجلان، رجل وامرأة زنيا، فمسخهم الله حجرين فوضعهما على الصفا، حجر الرجل والثاني على المروة، لكن هذا لا 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 يركن إليه. المروة معروف، المروة فيه لين وفيه بياض، بخلاف الصفا فيه صفاء وفيه شدة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، جمع شعيرة، وهي المواضع الظاهرة، الشعائر الأعلام التي فيها يتعبد الله عز وجل، سواء بالنسك أو بغيره. فمن حج البيت، الحج هو القصد، الخامسة أو اعتمر، العمرة هي الزيارة، العمرة زيارة البيت للخروج للرجوع إليه، كما نبهنا غير مرة، هذا غير معهود. إذا كان أبوك وأمك معك في البيت لا تذهب لزيارتهم، لأنهم معك، فأهل مكة معهم البيت، الكعبة بين يديك، استكثر ما استطعت من الطواف بها، أولى من أنك تقول سأخرج لآتي أزور الكعبة وأعتمر من الحلم، هذا كما ذكر شيخ الإسلام أقرب إلى الحدث منه إلى السنة. والصواب أنه ليس بحدث، هو مشروع لكنه ليس بسنة، مشروع لأنه رخص لعائشة، لكنه ليس بسنة لأنه ما فعله ولا دل عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذا قال طاووس لا أدري عن هؤلاء الذين يستدبرون الكعبة، أي يؤجرون أو يوزرون. فالإنسان المكي يستكثر ما استطاع من الطواف، طوافه أسبوعين أفضل من طواف وسعي، أفضل من طواف وسعي، لأن الطواف مقطوع به وركن مجمع عليه ومأمور به في الكتاب، فليطوفوا. وأما السعي بين الصفا والمروة فكما هو ظاهر في هذه الآية. في المسألة السادسة وهي مرتبطة بالأولى، حديث عروة رضي الله عنه وأرضى، بقي معنا خمس دقائق أو قريب منها. في عروة ابن الزبير حادث كاشف خالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها بشيء خالج قلبه وفهمه من الآية، وقال لها يا خالة لا أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة. هذا هل قصد أن يفعل ذلك، أو استشكل هذا الفهم مع ما يراه من إطباق المسلمين على السعي بين الصفا والمروة فأراد أن يوفق بينهما؟ فهو يقول لها ما أبالي ألا أطوف بين الصفا والمروة، فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، طاف الرسول صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، وإنما كان من أهل كان من أهل لمناة الطاغية التي من المشلل لا يطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله، وذكرت الآية. ولو كانت الآية كما تقول، شوف فقه عائشة رضي الله عنها، فقع عائشة الذي حمل الحارث حمل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن يقول إن هذا لعلم، يعني لما بلغه حديث عائشة. عائشة تقول له: يا ابن أختي، لو كانت الآية كما تقول لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا، لكن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن من بحث قول عائشة أورد عليه أنه جاء في قراءة لابن مسعود ألا يطوف بهما، وهي في معنى الاستشكال الذي ذكره عروة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالركون إلى السبب الذي ذكره أنس وغيره من الأنصار أولى، أنهم كانوا يتحرجون فنفى هذا الحرج عنهم، وأنكم اسعوا. وأما حكم السعي فلا يؤخذ من هذه الآية، لو أخذ من الحكم السعي من هذه الآية فهذه الآية تدل على أنه مباح، حكم السعي مباح في الحج والعمرة. من أين نأتي بحكمه؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر، وسيأتي في المسألة التي بعدها. في السابعة ذكرنا الابتداء بالصفاء وهو فعله صلى الله عليه وسلم. في الثامنة ذكر الخلاف في حكم السعي، هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ فمن أخذ بهذه الآية جعله من سنن الحج والعمرة، وهذا ينسب لأبي حنيفة ويروى عن مالك رحمة الله تعالى عليه. ويروى عن مالك أيضا أنه، وهو أظن رواية في المذهب، أنه واجب، يعني لو تركه جبره بدم. وعن أحمد وينسب للجمهور وهو مذهب الشافعي أنه ركن. واستدلوا بإطباق المسلمين عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما يتركونه في حج ولا عمرة، وهذا الإطباق لا يستند إلا على دليل. وهناك أدلة عامة قد تدل عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم: اسعوا إن الله كتب عليكم السعي عند الدارقطني، وإن كان يضعف، لكن يستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، مع فعله ومع الإجماع على هذا الفعل الذي تواطأ عليه المسلمون. لكن فائدة الخلاف، لو أن إنسانا مات، طاف ومات بعد الطواف، هل يكفن في إحرامه لأنه لا زال محرما، أو انقضى نسكه بالطواف؟ يعني بعض الفقهاء قال ينقضي بالطواف، بعضهم قال بأربعة أشواط بأكثره. هذا من 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 كذلك لو أغمي عليه، لو مرض مرضا دائما، مات موتا دماغيا، هل يطبق عليه أحكام المحرمين أو لا؟ لو نسي الحج، يعني ذهل وطاف وسافر، ما استطاع أن يعود إلى مكة، هل يبقى على إحرامه وإلى متى؟ أو يجبر هذا الترك الذي تركه بدم ويحلق حيث كان؟ فالمسألة لها أثر في العمل. في المسألة التاسعة، ولا أدري ما مناسبتها هنا، ذكر السعي راكبا، وأشار إلى مذهبهم أنه لا يصح إلا من عذر، إلا من عذر، فإن فعله مع عذر جبر هذا الركوب بدم. هذا عند المالكية، هل هو المذهب أو رواية عن مالك رحمة الله تعالى عليه أو وجه عندهم في المذهب، هذه تحتاج إلى فقيه مالكي. والصواب أنه يجوز ولو بلا عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف والطواف أعظم راكبا، وهو قادر على الطواف عليه الصلاة والسلام، وأرشد عائشة قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، وهي قادرة على الطواف. وأشار أيضا في نهاية هذه المسألة في التفريق بين ركوب البعير وركوب الإنسان، وهذه من المسائل الدقيقة عند الفقهاء، والتي يستحب للعبد أن يخرج من الخلاف فيها. إذا طاف راكبا، إما أن يركب بعيرا أو يركب سيرا أو يركب عربية، فهذا لا إشكال إن كان مكلفا وناويا، فهو طاف ونوى طوافه. لكن لو طاف على إنسان، ركب إنسانا وطاف به، وكلاهما محرم، فالطواف لمن؟ للحامل أو للمحمول أو لهما أو لا لهما، لا يصح عن هذا ولا عن هذا، أربعة أقوال الفقهاء. فالأولى للإنسان أن يطوف به متطوع إذا كان طوافه هو طواف ركن، ما يطوف الاثنان وكلاهما يطوف طواف العمرة أو طواف الإفاضة. لو كان المحمول غير مكلف فأشد، لأن النية من واحد، بعضهم يحمل ولده ويطوف به وينوي الطواف عن اثنين، ما يصح. كما لو رمى الجمرات، هل يرمي مرة واحدة عن اثنين؟ لا، يرمي عنه ثم يرمي عن الصبي، كذلك هنا يطوف عنه ثم يطوف عن الصبي. لو قال مشقة نقول لا تحرم للصبي، لا تحرم له، أو تحمله دابة وتطوف به، حمله على عربية ويطاف به وتنوي عنه وتنوي عن نفسك. أما طواف واحد عن اثنين فلا، قال عليه الصلاة والسلام حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لا يمكن أن يجتمع نسك لاثنين. وأما في الوقوف فهو واقف، موقف في عرفة، فالصبي واقف حتى لو كان محمولا، فالفقهاء يفرقون بين هذا وبين هذا. فهذه عبادة مقصودة لها هيئة، والوقوف لا، يقع بهذا وبهذا. أسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير. أخذنا 5 دقائق التي تركناها لكم في أمس. أسأل الله عز في ختام هذا المجلس أن يرفعنا وإياكم به، وأن يذكرنا في الملأ الأعلى، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولمشايخنا ومن أخذنا عنه وأخذ عنا ونقل هذا العلم عنا وأحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. اللهم اكتب لنا وللحاضرين والسامعين سعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا في هذه الأيام من المقبولين، اللهم اجعلنا من السعداء والمقبولين، اللهم اغفر السيئات وارفع الدرجات يا كريم العطيات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.